الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع
قول الإمام المضطرب إذا صح الحديث فهو مذهبي. قد بينا فضل الأسبوع الماضي بالكلمات الرنانة التي جاءت من الإمام الشافعي وجاءت من الأئمة أيضا الأبرار الكرام البرر الأخيار بأن المسألة تدور على الدليل حيث دار. فقال إن وجدت القولي قال فقول النفسان فاضربوا بقول عمد الحق وخذوا بقول النفسان. فقال إن وجدتموني وجدت قول النفسان فلم أخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وقد بينا أمثلة على ذلك. هنا أيضا أتى الإمام الضمياطي يبين ذلك وكان ينقل عن محمد بن عبد الملك الكرزي قال انه من اكابر اصحاب الشيخ اسحاق الشيرازي وهو تلميذ تلميذي من الصحيح. فقال لي ابني عبد الوهاب ليس من اصحاب الشيخ اسحاق ولكن من اصحاب اصحابي وكان يدرس كتابه وكتابه هو كتاب المهذب. كانت المساله في المنام راى الشيرازي وتحت الشيرازي وراه معرضا عنه لانه كان لا يقنت فلما قال غيرت يعني الشيرازي انكر وجهه او اشاح وجهه عنه في المنام لانه ترك سنه يراها الشافعي انها سنه لو هي بالقنوت في الفجر. فقال اما قال صاحبنا وامامنا اذا صح الحديث وهو مذهبي فان النبي لما قنط قنط على رعى وذكوان وقطع عن ذلك القنوت. قال فنظر اليه متبسما انه طبق كلام الشافعي وهي انه اذا صح الحديث وكان المذهب خلاف الحديث فعليك وجوبا ولزاما ان تطرح المذهب وان تاخذ بقول سيد المتمذهبين كتاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل بعض علمائنا في مساله عظيمه هي مساله صلاه الصبح. وان كان زي ما يقول ما من حلال ولا حرام لو اطلع عليه الشافعي لكنه ليس بمعصوم. هو يقول الشافعي في الصلاة الوسطى كان يقول بأن الصلاة الوسطى هي الفجر. كان الشافعي يقول الصلاة الوسطى هي الفجر. لترى حتى أصحاب الإمام الشافعي من المتقدمين المحققين كانوا يطرحون قول الشافعي إن وردوا الحديث خلاف ما قد تبنى الإمام الشافعي. فتبنى الإمام الشافعي بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وعنده أدلة كثيرة منها أن الله تعالى قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفرضين دخل الجنة. ويقصد بالفرضين ايش؟ الفجر والعصر والصبح والعصر فجر والعصر. وأيضا قال بأن الملائكة تجتمع في الفجر في صلاة الفجر. وقال هذه صلاة من النظر هنا وهذه صلاة بين صلاتين جهرية وسرية. ميتة ميتة صلاة الصبح فإنها بين صلاة جهرية وسرية لأنها بين الفجر بين العشاء وبين الظهر فبين سرية وجهرية. فقال المواردي وبعد هذه الأدلة قال والصلاة الوسطى صلاة العصر فقد صح الحديث. فهذا لابد أن يكون مذهبا للشافعي. قال فقد صح الحديث فلا بد أن يكون هذا مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ابن عبد البر قال بأن مذهب الإمام الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر مع أنه كان قد يعني نقل عنه النص الإمام الشافعي بأن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر. بل هو من جملة الأدلة التي استدل بها حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أنها كانت تقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فقال الأصل في العطف المغايرة لما قال الصلاة الوسطى وصلاة العصر واحد فإذا اختلف الصلاة الوسطى. فقال إذا تفسير صلاة الوسطى لا يكون العصر لأن الأصل في العطف ليش؟ لما يقول محمد وأخوه أتيا يبقى أخوه هو محمد طبعا الاثنين واحد خلاص مش ممكن. يبقى إذا العصر الأصل العطف ليه؟ المغايرة. فلما يقول صلاة العصر وصلاة الوسطى وصلاة العصر فصلاة العصر غير صلاة الوسطى. وصحيح أن هذه القراءة لا تصح. طبعاً دي ورد أن عائشة قرأت قرأت حافظوا على الصلوات أو الصلاة والصلاة الوسطى والصلاة العصر بدون واو، وحافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان هنا تفسير للصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. فقد صح الحديث في صحيحين عن سلم في غزوة الأحزاب قال ملأ الله قبورهم نارا، قال بيوتاهم قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر تطريحا. لذلك الماوردي قال لا حيدة، صح الحديث تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال فإذا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هناك فائدة ونحن نمشي مع الشافعي في أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال علماؤنا المسألة على الإطلاق ويستثنى ويقيد من الإطلاق مسائل، لأنه يمكن أن يكون الحديث عند الشافعي ولا يعمل به، فقالوا لا يعمل به إما لطعن في الإيش؟ في الإسناد، فيطعن في الإسناد، أو لا يعمل به وهو عنده معارض له، أو لا يعمل به لأنه منسوخ. قالوا هذه لا تدخل في قول الشافعي بصحة فهو مذهبي. مفهوم كده؟ يعني أنت سترى هناك حديث تركها الشافعي لك أن تنسخها من مذهبه وتقول هذا قول الشافعي لأنه قال إذا صح حديث فهو مذهبي. قلنا لا، لأن هذا الإطلاق مقيد، لأن ممكن يكون هذا الحديث الصحيح له معارض عند الشافعي، له معارض عند الشافعي، فقدم المعارض الذي عنده على هذا الحديث الذي بلغه، فيكون ترك الشافعي الحديث لا للترك ولكن ليش؟ للدلالة الأخرى، للدليل الآخر، للتوجيه مع الدليل الآخر. وهذه لها أمثلة كثيرة جدا لكنها فائدة، حتى لا تقول بإطلاق لما تجد الحديث تقول هذا من الشافعي، لا، لأنه يكون ترك الإمام الشافعي هذا الحديث لإيش؟ للدليل الآخر، للدليل الآخر، أو بلغه أنه حديث مطعون في إسناده، أو بلغه أنه حديث منسوخ، فالأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن الإنسان دخل على عائشة وحفصة وكانتا صائمتين. قالت عائشة فكانت عن حفصة بنت أبيها فبادرتني بالكلام، بادرتني بالكلام، ذهبت فأسرعت لما دخل النبي ذهبت إلى تسأله وعائشة خلفها، فبادرتني بالكلام فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أنها كانت صائمة فدعت إلى طعام فأفطرت ماذا عليها؟ وعائشة تسمع، قالت كانت بنت أبيها تريد أن تفرد بالسؤال، فأسرعت إليه حفصة رضي الله عنهن جميعا. الغرض المقصود قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث قال اقضي الأمر سهل، اقضي يوما مكانا، قالت اقضي يوما مكانا. أنت إذا نظرت هذا الحديث فيه أمر بالقضاء عن صيام هو نفي، يبقى هذا يبقى إذا لنا أن نقول أن المذهب أو نقول الشافعي لابد أن يقول بهذا، بأن من ترك نافلة يعني من ابتدأ نافلة فتركها لابد عليه أن يقضيها، لأن سلم أمر قال فاقضي يوما مكانا. فانظر تجد أن مذهب الشافعي أن المتنفل لا قضاء عليه، المتنفل من ترك هذه النافلة التي ابتدأها فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهؤلاء يعني الذين يقولون بأن إذا صح حديث فهو مذهب الشافعي ينظرون يقولون هذا حديث قال اقضي يوما مكانا والشافعي لا يقول به، وهو الذي قال أن لو وجدتموني لم أخذ الحديث فقولوا عقلي ذهب، فأنا نقول لا، هذا لا يدخل في قولي إذا صح حديث فهو مذهب. لما؟ لأن أولا هذا الحديث لم يصح، أولا هذا الحديث لم يصح، حديث ضعيف، قول سلم يقضي يوما مكانا السنة الثانية ضعيف لم يصح هذا الحديث، فإذا لا يدخل تحت عموم قول الشافعي إذا صح حديث فهو مذهبي لم يصح. ولو قالوا الأحناف يصحونه يحسنونه والمسألة اجتهادية وخلافية قلنا ولو كان صحيحا قد ولد المعارض عند الشافعي، لأن القصة متحدة والمخرج واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهما في صيامهما فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر لم يأمرهما بالقضاء ولا بعدم قضاء، فدل ذلك أنها على الأصل وأن الصائم سبيل النفس، بل ورد صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم أمير نفسه. وأيضا خرفيا النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعي إلى طعام وكان صائما فله أن يدعو وله أن يفطر، ولما قال ف فليصلي أن يدعو وإلا فليأكل أن يفطر، فإذا أفطر لم يأمره وسلم بالقضاء، لم يأمره أن يسلم بالقضاء. والرجل الذي كان صائما وجاء بدعوة أخيه فقال له وسلم تكلف لكم أخوكم ولم يأمره أمر جزما بالقضاء. فكل هذه أدلة صحت عند الشافعي معارضة لقولهم في رواية اقضي يوما مكانه. فإذا لنا أن نقول فائدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأن الحديث يمكن أن يكون مطعونا فيه، الحديث ممكن أن يكون معارض بحديث آخر، الحديث ممكن أن يكون منسوخ، ممكن أن يكون منسوخ. من ذلك أيضا حديث ابن عباس أو صح الحديث ولم يأخذ به، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وأرضاها حراما. يعني إيه تزوج حراما؟ يعني كان محرما. فهو الحديث في البخاري هذا الحديث، فهو حديث صحيح لم يأخذ به الشافعي. يعني هل نقول مذهب الشافعي أنه يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح؟ فنقول استغفر الله، ينكح إيش بس؟ أنتم نائمون وأنا معكم، ينكح يعني ينكح أو ينكح يعني يكون وليا للتزويج، فهذا صح؟ وجاء صاحب اللغة العربية رايح جالس نعم. فالرجل لا ينكح عشان نفهمه، الرجل ينكح او ينكح لكن لا ينكح. الغرض المقصود بانه يعني له ان يقول هذا مذهب الشافعي والحديث عن ابن عباس. قلنا لا، هذا الحديث ايضا منكر في البخاري، نعم فيه نكاره لان فيه وهم من ابن عباس او شذوذ، عشان نتكلم بحق الشذوذ، لان سعيد بن سيف قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس. والبخاري يوم الحديث نقل قول ابن مسيب انه قال وهم ابن عباس والله ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الا حلالا. والدلال على ذلك دلالتان، الدلاله الاولى السفير، السفير بين الزوج وبين الزوجه، ابو رافع روى حديث وكان هو السفير بين النبي وبين ميمونه، قال تزوج النبي ميمونه حلالا. كأنه الآن متصورين النبي صلى الله عليه وسلم يريد ميمونة زوجة رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث من أبا رافع فكلمه فوافقه فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو صاحب القصة وهو الوكيل والسفير بين السنة وبين ميمونة، إذا هو الأحفظ. وابن عباس كان إيه؟ صغير سن حدث. وايضا الدلاله الثانيه وهي الاقوى ميمونه الزوجه صرحت وقالت ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم الا حلالا. فرق تزوجها حلالا لا محرما في دلاله وهو حديث، يبقى اذا ترك الامام الشافعي هذا الحديث لعلم لا لانه لم ياخذ الحديث، واخذه قصد الا ياخذ بصحه الحديث الاخر عنده، وايضا لانه يرى شذوذ هذه اللفظه كما قال ابن مسيب وهم ابن عباس. من ذلك ايضا الامثله التي تكون على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انصاريا لرجل اراد الزواج من امراه ابيه ان يعلوه بالسيف فيقتله، فقال انه قد تزوج امراه ابيه، اراد امراه ابيه، فبعث صلى الله عليه وسلم في بطنه. لذلك قال او ان هو يقع عليها وقع على امراه ابيه، فقال الحنابله اذا الذي يقع على المحارم حكمه غير حكم الزاني، فالزاني اما ان يكون بكرا فيشلت واما ان يكون طيبا فيرجم. قالوا فان وقع ولو كان بكرا، فان وقع على 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 محرم له فالقتل قتل ولا نظر الى الثيب ولا الى الثيوب ولا البكار. فقالوا اذا نقول لو كان بكرا يقتل، لو كان ثيبا ايضا يقتل. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليقتله. فهنا الشافعي لم ياخذ الحديث، فعلينا ان نلزمه ونقول نلزمك ان تقول بهذا الحديث، لانك قلت اذا صح الحديث هو مذهب فهو صحيح. لكن الشافعي هنا عنده معارض وايضا عنده دليل من الحديث انه لا يؤخذ به على هذا الوجه، يؤخذ به على وجه اخر. الدلاله على ذلك اولا ان الله جل وعلا قال عموما الزاني لا ينكح الا ثانيه، لا نستدل به على ذلك، الزاني والثانيه فاجلدوا كل واحد منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الفكر بالفكر جد مئة، والتغريب عام، والسيب والسيب الرجل الى الموت. فالنسان قصم الناس الى قسمين، اما بكر واما سيب، ولم يبين مساله المحارم وغيره، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال جد من زاد العموم في المقال. بل قل هو مقال هذا خطا، لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قال خذوا عني خذوا عني، وقسم البكر والسيب، وقال البكر جد والسيب يكون قتل رجل. فلم يقل هنا الان لو كان بكرا فاتى محارمه فعليه القتل، رقع على ما هو عليه. لذلك الشافعي لم ياخذ بهذا الحديث لعيلا للاخرى، فهذه تقيد ايضا وتخصص من قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الزعفراني كنا عند لو قيل لنا سفيان عن منصور صنع منصور المعتمر، سفيان عن منصور عن ابراهيم النخع يعني عن عرقمة عن ابن عباس عن ابن مسعود ناخذ به، وحتى لو جاء الحديث قال ناخذ به ناخذ بقول ابن مسعود. فجاء الشافعي فعلمنا فقال اذا صح القول عن المسلم فلا القول فلا لقول احد كائنا من كان، يعني حتى لو كان ابن مسعود حتى لو كان ابن مسعود يقول قولا مخالف قول المسلم فلابد من تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاحب الرسالة قد السبكي نقل عن أئمة الهدى هذه النقولات العظيمة، قال ما سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا بقول الشافعي، فاضربوا بقول عرض الحائط. وأيضا عن أبي حنيفة رحمه الله قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وما جاء عن الصحابة اخترنا، بمعنى إذا اختلف الصحابة فلنا أن نشترك بأن نخير بين أقوال الصحابة. قال الصاحب نكاح المتعة على المتعة صحيح، قال الآخر جمارة الصحابة قال نكاح المتعة حرام، قلنا نخير بين أقوالين، والحق أننا نخير لأن هذه الأقوال اختلفت مع من؟ مع النبي. فإذا نقول حق أن نقول بنكاح المتعة لا قول لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا مثلا الطبع يوكل أو لا يوكل، أو الثعلب يوكل أو لا يوكل، الزرافة توكل أو لا توكل، اختلف الصحابة فيها، التمساح يوكل أو لا يوكل، اختلف الصحابة فيها. وقال أبو حنيفة نحن نتخير بين أقوال الصحابة، ننظر ونرجح قول على قول، لكن ما جاءنا عن النبي الكل يقف معظما على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة. وقال مجاهد والشعبي والحكم والحكم ومالك أيضا ابن طيبة ومالك ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو شامة تلميذ بن الصلاح شيخ النووي أن الشافعي بنى مذهبه بناء محكما على كتاب الله وعلى سنة النبي، أصول مذهب الشافعي على كتاب الله وسنة النبي، والنظر طبعا الإجماع مدروس لكن هو يتكلم عن القياس، والنظر الصحيح الراجع إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. ومع ذلك يعني بعدما أحكم بناء وأصول المذهب ومع ذلك يقول هو ليس بمعصوم من النسيان، فأحالنا هنا الديانة والتقى والورع. فأنا مذهبه وقال اسمعوا أنا أدين الله بما قال الله وقال الرسول، وأدين الله بالنظر والقياس الذي يقترب من قول الله وقول الرسول. ثم قال وهو يعلم أنه ليس بمعصوم من النسيان والخطأ وارد على الشافعي، لذلك من التقى والورع قال فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي. طبعا هذا الإطلاق لابد أن يقيد كما قلنا في إيه؟ تقييدات، منها أنه ممكن يكون حديث ضعيف فلا يدخل فيه، أو ممكن يكون عند الشافعي ما يعارض هذا الحديث صحيح، أو يكون الناس لهذا الحديث. فلذلك قال بأنه أحالنا على أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول، وجميع ذلك مذهبه. فقد جاء ما هو منصوص عن الشافعي في مسألة وأصحابه لم يأخذوا بها كما قلنا في صلاة العصر صلاة الوسطى، فقد قال النواردي بعدما نص الشافعي في الأم أن صلاة الوسطى هي الفجر، قال وحق لي أن أقول مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي العصر، صح حديث وهو مذهب. فلذلك قالوا الشافعي يقول بالإطعام، الشافعي يقول بالإطعام في موت الصائم الذي الميت الذي عليه صوم. قال الشافعي يطعم عنه، فهذه رواية عائشة رضي الله عنها والله، قال يطعم عنه. قال وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الولي عنه، لأن الشافعي ينص على أن الميت إذا مات وكان عليه صوم أطعم عنه وليه، أطعم عنه وليه وعن كل يوم يطعم مسكين. فهذا ماذا بالشافعي؟ فقال علماء هنا وجاء الحديث نصا على أن الميت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال والسنة أولى بالاتباع، وهذا هو مذهب الشافعي، لأنه قد قال إن صح الحديث فهو ذهب. فهنا لا تستطيع أن تقول هو ترك الحديث لعلة أو لغير علة، هو لم يبلغه هذا الحديث، لأنه لو بلغ هذا الحديث لقاله لقال قلت به. لذلك قال قد قال السلف عند عائشة من مات عليه صوم صام عنه وليه. لذلك من مذهب الشافعي الصوم عن الميت الذي ترك الذي كان عليه صيام ولم يتمكن من الصيام، او يعني اكسل او قد فرط، فللولي ان يصوم عنه. ايضا في المساله التي اتينا بها مساله قول المأمون سمع الله لمن حمده، هنا الامام النووي يدافع عن الشافعي ويقول قد ترك الشافعي حديث فقوله، بل وجهه، بل قال ان مذهبه ان تقول سمع الله ان تقول ربنا ولك الحمد، لا، انه يقول ان التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم قولوا ربنا ولك الحمد تعليم لهم فيما خفي عنه الذي ظهر انه قد سمع الله لمن حمده، لكنه لا يقول الذكر جهرا. فاراد ان يعلم من ياتي به ويطبق صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رايتموني يصلي، فقال له او قال له معلما قولوا بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلا صح ان يعارض مذهب الشافعي ونقول قد صح الحديث قول ربنا ولك الحمد لمن لم ياخذ به، قلنا لا، اخذ به، اخذ به على انه تعليم لما ايش خفي عن المأموم. في حد مش فاهم شيء؟ الكل فاهم؟ جيد. فاختم المساله هذه في الهدف على مساله قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي، وندخل بعد ذلك على التطبيقات العمليه ان شاء الله الاسبوع القادم، مساله اخراج الزكاه، العقد ان تخرج اخراج الشعير متفق عليه، اخراج الصاع من برد متفق عليه، من تمر متفق عليه، العقد جبنا هذا الزمن بلمت، هل يخرج صدقه للفطر ام لا؟ هناك كما قال علمنا طريقان، طريق الجد بجوازه ان يخرج ذلك صدقه للفطر، والامر الثاني قال فيها قولان، قول بالجواز وقول عن الجواز. النووي قال لنا ان نقول بالجد الجواز بصحه الحديث، حديث ابي سعيد الخدري قال فرض صلى الله عليه وسلم على المسلمين صدقه الفطر، قال صاعا من تمر الى قال صاعا من اهو، قال من الاخذ، فذكر الاخذ التصريح، فقال فاذا صح الحديث فليس لنا الا ان ناخذ بالحديث. وهذا كثير في أئمة الشافعية، ونسأل الله إن شاء الله نأتي بأمثلة واقعية على مذهب الشافعي وتطبيق العمل للعلماء كيف أنهم خرجوا وحادوا عن المذهب بصحة الحديث، وهذا الذي أصدره وأسسه الإمام السبكي عندما سكت ابن الصلاح عن مسألة الحديث والبحث عنه، قال في نفس الشيء أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.